موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
موضوع الموت، موضوع الحياة الأبدية والرب يسوع المسيح،
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم الأبد أمين. أعظم ما يمكن أن يقال أيها الإخوة والأخوات هي إن جودة الخمسين المسيح قام، بالحقيقة قام وبالموت داس الموت. عاوز أتكلم على موضوع الموت لأن إحنا تحت وهم موجود في الثقافة بتاعتنا إن الموت هو انفصال النفس عن الجسد وتوقف مظهر الحياة في القلب والمخ إلى آخره. إحنا بنسميه في الفكر المسيحي المعاصر الكلينيكال ديث، الموت الطبي أو الموت الكلينيكي، اللي هو يعني توقف كل مظاهر الحياة. لكن الموت، وأنا يعني اللي بفتح الموضوع لأن الموضوع يعني مش واخد حقه من التفكير، لأن محور البحث في خلال 40 سنة والحديث والتعليم كله انتقل من الموت للخطية. والوضع في مصر زي الوضع في أمريكا، يعني ما فيش حد أحسن من التاني. الكنيسة في زمن الرسل وزمن الآباء الكبار هي نفسها الكنيسة، بس التعليم دايما بيحتاج لمراجعات. يعني لحد القرن الخامس الشرق والغرب زي بعض، بعد الخامس بتبتدي الفروق تبان بين الاثنين، وبعدين بتبتدي الخلافات اللاهوتية تبان بين روما وقسطنطينية في القرن الحداشر. التركيز على موضوع الخطية إخوة ليه أسباب سياسية وثقافية. السبب السياسي الأول والأخير هو أن المجتمع يريد المواطن الصالح الذي لا يخطئ، وفي نفس الوقت يريد المواطن الذي يستطيع أن يضحي بحياته في سبيل الإمبراطورية، فيتجه الانتباه إلى موضوع الخطية أكثر منه إلى موضوع الموت. يعني إحنا لما مثل دي لك مثل هنا، يعني لو تكون مثلا عندك قميص وعليه بقعة وخرجت بره في الشارع، تبقى حاسس ان قميصك كله وسخ، معناها بقعة واحدة بس، وممكن تكون بقعة صغيرة. في شعور بالذنب متأصل في أعماق النفس الإنسانية، والشعور بالذنب هو أحد القوى اللي بيستخدمها كل نظام سياسي في العالم، حتى ما يوصف بالنظم الديمقراطية، عشان يخليك تشتغل ويخليك تضحي حتى بحياتك في سبيل انك تكون مواطن صالح، تعملش دوشة وتخلي عجلة الانتاج وعجلة الحياة المدنية تسير. فالتركيز على الخطية ابتدى في عصر الإمبراطورية الرومانية في أوروبا على يد شارلمان، وصل إلى القوة بتاعته لما الكنيسة سيطرت على الحياة السياسية والاقتصادية لأوروبا. وأنا هرجع للشرق بس في دقيقتين. ليه؟ لأن لو احنا حطينا الموت كمركز ما تلاقيش حد يعرف يتكلم معاك، يبقى الموضوع بينك وبين الله. لكن لما تحط الخطية، الخطية بالطبيعة موضوع يستدعي وجود علاقات مع المجتمع ومع السلطة ومع الآخرين، يبقى ده هو القاعدة اللي عليها تتركز السلطة لكي تمارس القمع وتمارس إدارة شؤون الآخرين. يعني أنت غلطان في دي، أنت صح في دي، أنت فيك كذا، دي كلها أمور تدخل في الشعور بالعار، زي البوع على قميصك وانت حاسس انك انت كلك وسخ، والحقيقة هي بس بقعة، وحتى بعد ما تتشال تقعد تبص على مكان البقعة وتقول يا ترى البقعة دي التنظيف ده لسه فيه اثار ولا لسه، ولا اللون الاصلي للقميص رجع الوضع الطبيعي. وهنا طبعا بتكلم على دور الذاكرة، بتستطيع انها تلعب دور كبير جدا في بقاء الخطية في محور الوعي الانساني. انا الحقيقة لما درست تاريخ الثقافة المسيحية وتاريخ العقائد، لقيت ان الشرق فضل مركز على موضوع الموت لحد اخر العاشر، وبعدين ترك موضوع الموت واتجه إلى موضوع الخطية، لأن حصل تغيير سياسي كبير جدا بوجود أفظع فترات الاضطهاد اللي هي الحقيقة تبتدي بعهد الحاكم بأمر الله، يعني لحد نص العصر الخاص بالفاطميين كان تقريبا 3/4 سكان القطر المصري لازالوا مسيحيين. فطبعا أصبحت خطية الارتداد أو الردة والابتعاد عن الإيمان هي المحور الخطير اللي كلنا عاوزين نتجنبه وعاوزين نبعد عنه. وأصبح لدى كل إنسان مننا في العصر البسيط شعور بأن فيه حاجة اسمها الذنب والإثم والخطية والتعدي، وحصر الموضوع في موضوع الخطية، واختفى موضوع الموت، وأصبح موضوع الموت بيتجه لاهوتيا وطقسيا للناس اللي بتروح تترهبن وبتموت عن العالم، صلوا عليها صلاة الجناز. وإحنا يعني بتصلى عليها صلاة الجناز في أسبوع الألم في أحد شعنين. فأبعد موضوع الموت تماما، ولم نحاول أن نقترب من الموت كقوة مدمرة موجودة في الحياة الفكرية والنفسية أو الروحية للإنسان. اولا يا اخوه، قبل اي حديث اخر، لما نتكلم عن الحياه النفسيه والفكريه والروحيه احنا بنتكلم عن الحياه الداخليه كلها. احنا ما عندناش في الارثوذكسيه تمييز بين الروح والنفس. الروح والنفس في تمييز بين الاثنين في الفلسفه اليونانيه. النفس معناها الكائن الحي، صار ادم نفسا حيا، يعني صار في حياه. مش كلمة نفس هنا ساعات بتعني الذات، ساعات بتعني كلمة soul اللي هي كلمة نفس يعني، وساعات تعني الحياة. يعني شوف كلمة ذات هي السلف يعني، وكلمة لايف وكلمة سول. فالثلاثة دول متلخبطين معانا وبنفتكر ان النفس هي الروح، فالنفس هي الروح. اجيب لك يعني بس اشارة صغيرة عشان تريحك من الصراع الفلسفي اليوناني القديم. الرب يسوع المسيح بيقول يا بتاه في يديك استودع روحي، ونكس رأسه واسلم الروح. البستان يقول ايه؟ نفسي حزينة جدا حتى الموت. لما فيش ثلاث مكونات الموجودة عند اليونانيين، الإنسان كائن حي لا يمكن تقسيمه إلى ثلاث وحدات منفصلة، جسد ونفس وروح. ولو قريت الكلام ده عند بولس في مقطعين عند بولس الرسول بالمقصود بيها تماما الثلاث حاجات الموجودين في الوصية: حب الرب إلهك من كل قلبك وكل فكرك ومن إرادتك من كل نفسك. فبيقول تحفظ نفوسكم وأجسادكم وأرواحكم، تتقال في القداس عندنا، يعني كيانك الإنساني ككل، مش ثلاث أوض، ثلاث غرف، غرفة خاصة بالنفس وغرفة خاصة بالروح وغرفة تانية خاصة بالجسد. الكلام ده ينفع عند أفلاطون، ما ينفعش عند المسيح ولا عند رسول بولس بالذات. طيب ايه بقى هو بقى الموت الروحي اللي بيحصل عندي وعندك بسبب الخطيئة؟ خطيئة والموت الحقيقة حاجة واحدة. ليه؟ ليه انا بقول الكلام ده؟ لان دول مش مرحلتين يعني بتعمل حاجة فتؤدي الى حاجة، لا ابدا. ده انت يعني اقرب تشبيه من العلوم، بيجي لك فيروس، فالفيروس بيجيب لك مثلا حمى، فالدكتور ما بيعالجش الحمى، الدكتور بيدور على دواء يقتل الفيروس او البكتيريا. فالخطيئة بتعمل ايه؟ الخطيئة بتعمل ثلاث حاجات في الانسان. اولا بتخلي الانسان دائم الإحساس إن حياته ملك ليه وحده. سميها الأنانية، سميها الكبرياء، سميها الانحصار في الذات، سميها زي ما تسميها، أنا مش قد ما تشغلني الحقيقة المدمرة اللي بتحصل لكيان الإنسان. الخطيئة مثلا لو واحد بيسرق بيحس ان هو اهم من اخوه، واخوه يكون عنده الحته الحاجه دي ليه؟ لا هو اولى بيها، ياخدها يبقى فرحان. لكن الفرح بتاعه بيدمر اهم قوه خلاقه عنده وهي محبه الاخر. لان من يعجز عن محبه الاخر يعجز عن محبه الله، كلام قال الرسول يوحنا. أقولك إن كنت لا تحب أخاك الذي تراه فكيف تحب الله الذي لا تراه؟ يعني الشلل هنا بيجي في المحبة. ويرحية من الأمور اللي احنا لازم ننتبه جدا ليها، إن أكبر ضربة ضرب بها هذا الجيل في خلال 30-40 سنة هي أنه لم يعرف قدرة المحبة على تجديد الإنسان، ولم يفهم أن الخطية هي تدمير للمحبة، محبة الله ومحبة النفس ومحبة الآخر. ده المثلث الذي لا يمكن أنك أنت تبعده أو تشيل ضلع من أضلاعه. حزمة من ثلاثة: الله والذات والآخر، دي المحبة. الخطية بتيجي بتدخل في داخل كيان الإنسان وبتعمل إيه؟ حاجة تانية إنها تجعل الإنسان دائم الاهتمام بذاته في إيه؟ الحياة في الماضي. يعني زمان كنا بنلعب كرة قدم، كان المدرب يخلينا نجري أو نمشي بظهرنا تمرين، وتمرين جيد جدا إزاي ترجع بظهرك، لأنك أنت في واحد قدامك هاجم عليك فأنت عاوز تركز فبترجع قدامه. لكن الخطية بتعمل نفس الشيء بس مش للتمرين، بحصار النفس في الماضي، فيفقد الإنسان الشعور بالحاضر والمستقبل. يعني تلاقي كل الخطايا اللي احنا بنعملها واللي احنا بنحبها تحاصر الإنسان في أمور حدثت من أسبوع، من أسبوعين، من سنة، من سنتين إلى آخره، حصار. فالنفس هنا والإرادة والعقل مكبل. احنا بنتكلم في اللغة الليتورجية بتاع الكنيسة القبطية عن كلمة تحليل، اللي هو فك الرباطات. كلمة جيدة جدا الحقيقة، وتعود لكلام الرب في إنجيل يوحنا 20، فك الرباطات. فالاستعباد ان في انسان مش قادر يستوعب الواقع اللي هو عايش فيه، ولا قادر يبص على المستقبل، وفكره محصور في حاجات عملها وعاوز يكررها. احنا عندنا تعبير جديد جابته العلوم، كلمة استنساخ، كلونينج الانجليزي. والخطية عبارة عن استنساخ الماضي، رجع الماضي وبتضع الماضي في بؤرة الوعي، وأصبح الوعي مشتت لأنه محصور في الأمور اللي حصلت من سنة، سنتين، 10 سنين. واحنا بنتكلم عن المغفرة يا إخوة، في كلام الرب يسوع المسيح اللي هو المجد في الصلاة الربانية، اغفر لنا ما علينا كما نغفر نحن أيضا لمن له علينا، أو اغفر لنا ذنوبنا. المغفرة تطلع الإنسان من الماضي، من الحصار والاستعباد للماضي، وتخليه يعيش بفكر جديد. تجديد الفكر واستعادة الحياة الإنسانية لكي يعيش الإنسان حياة جديدة. حياة جديدة هي الحياة التي تحررت من الماضي. النقطة الثالثة في موضوع الخطية، طب ده احنا بنسمي الحاجات دي موت ليه؟ هقول لك ليه. لأن توقف التجديد، توقف عمل الحرية، توقف إدراك الواقع اللي أنا عايش فيه، وأصبح الواقع بتاعي هو حياتي المنفصلة البعيدة عن الله وعن الآخر، وأصبح كل فكري في الأمور اللي أنا عملتها قبل كده. فالتدمير اللي بيحصل في كيان الإنسان بيسموه في العهد الجديد، وبيسموه في الكتابات الكنسية عند الأباء وحتى في الليتورجية سموه الموت. هو انحلال القوى الروحية اللي موجودة في الإنسان. يعني لما بنستنسخ نفسنا، الواحد بيستنسخ ذاته ويصبح صورة لذاته. طبعا الأباء ما اتكلموش عن الاستنساخ، ده تعبير معاصر مش موجود في كتابات الأباء، لكنه أقرب لما ورد في الفصول الستة الأولى من رسائل من كتاب القديس أثناسيوس في رسالة الوثنية. إنسان بيعيد تكوين ذاته من أجل ذاته وليس من أجل الله ولا من أجل الآخر. ده تدمير الكيان الإنساني. دي تفكرنا بقصة ظريفة جدا. تعرفين عندنا مجموعة من قصص بتندرج كلها تحت كلمة جحا. القصة بتقول ان جحا دخل عند السلطان، كان اول مرة يشوف صقر، فقال الله ايه الحمامة دي شكلها غريب او كده ليه، ده منقرها طويل وضوافرها كده طويلة. فقعد يدور لحد ما لقى مقص، وقص المنقار بتاع الصقر وقص المخالب بتاع الصقر، وقال للصقر دلوقتي انت كده بقى شكلك حمامة. طبعا لا بقى حصل لحمامة ولا حصل صقر. الصقور طبعا بياخدوها في الصيد في العصور الاولى يعني. فالانسان لما بيعيد تكوين ذاته بذاته ما بقاش انسان. احنا بنشوف تصرفات حيوانية، بل كلمة حيوانية دي تعتبر يعني شتيمة في الحيوان. تصرفات ما يعملهاش انسان. ليه؟ لانه كيانه الداخلي مدمر. طبعا فساعات كلام مع الناس مستحيل. وهقول لك يعني عبارة من كتاب اعترافات قديس أغسطينوس، بيقول ايه هي العداوة او البغضة؟ هي المحبة، شوف الكلام، هي المحبة المعكوسة، محبة اتجهت الى الذات ورفضت الله ورفضت الاخر. فاصبح الانسان محب لذاته بشكل مطلق. قال لك ده مات، قطع كل اتصالاته بالعالم، وقضى على اهم ما جاءت به الحياة الجديدة وهو النمو. طيب ايه الحياة الابدية اذن؟ احنا لسه ما خرجناش من تحت عباءة الفلسفة اليونانية، وبنعتبر الحياة الابدية هي الحياة التي ليس لها نهاية. كما من صحيح، الله ابدي. وعندك التعبير في صلاة الصلح، يا الله العظيم الأبدي. احنا لما بنقول الله بلا بداية وبلا نهاية، بنقصد ان هو غير خاضع للزمان، لكن مفيش شيء في المسيحية اسمه حياة أبدية بلا نهاية. الأبدية هي الله. احنا لما بنعرف الله بنبقى أبديين. وهنا الموضوع مش موضوع نهاية وبداية. شوفوا يا إخوة، التجسد الإلهي غير الكلمات الإنسانية تغيير شامل. إحنا البداية والنهاية في الموت، إنك تولد سنة 50 ومثلا هتموت سنة 80 أو موت سنة 80، دي بداية ونهاية. ده فكر الموت. إنما الحياة الجديدة تبدأ بالله في يسوع المسيح وتنتهي بالله في يسوع المسيح. يصبح المسيح هو البداية والنهاية. تبقى البداية هنا هي الميلاد الجديد، والنهاية هي غاية وجود الإنسان، التبني. يعني النهاية بقت غاية، ما بقتش الفترة الزمنية اللي عندها بينتهي الوجود الإنساني، بقت الفترة التي يستعلن فيها كمال الوجود الإنساني، لأنه صار ابنا لله وقد قام بالجسد الممجد تماما كجسد يسوع المسيح الممجد. احنا محتاجين لأعداد طويلة مع بعض على التغيير اللي جابه التجسد. اتحاد اللاهوت بالناسوت في شخص أو أقنوه من رب يسوع غير كلامنا كله. فالموت الموت اتغير معناه، والموت اللي بيهد كيان الإنسان. احنا عندنا قوة موجودة فينا كلنا، قوة الإنكار وقوة الرفض موجودة عندي وعندك، ودي تعتبر من عطايا الله للإنسان بسبب السقوط. إن أنا عندي قوة للرفض، كلمة لأ دي كلمة كويسة قوي. فقوة الرفض عندي تحولت إلى قوة بناءة، ما بقتش قوة سلبية. القوة السلبية اللي دخلها الموت اللي هي البغضة والكراهية والحقد والمكر والدهاء والخوف، كل الحاجات دي تحولت قوة الرفض وقوة التمرد في الإنسان إلى رفض الخطية. ودي القوة اللي بيزرعها الصليب في قلب الإنسان. المسيح الحقيقي هو مسيح متمرد على الخطية لأنه حر، لا يقبل أن يستعبد ولا يرضى بأن يكون ذليل. ليه؟ لأن حياته مش في كيانه، حياتي في يسوع رب المجد. احنا بنصارع إخوة في حياتنا الاجتماعية كما حياة الأبدية. في شيء أقرب ترجمة للعربية كلمة وعي، وعي awareness الإنجليزي، كلمة جيدة جدا. واحد مثلا اسمه بخمس، بلاش عشان حد يفتكر بتكلم على نيافة قائم مقام، لا خلينا نختار اسم نبيل. واحد اسمه نبيل، الدكتور نبيل، لأنا يعني مش شايف أسماء باسم نبيل. فالوعي الاجتماعي إن أنا نبيل المهندس أو المحامي أو الدكتور، فدي بتكون الوعي بتاعي وتبقى محور خلق كل العلاقات الاجتماعية اللي بيني وبين الآخرين. تخليني ألبس بشكل معين، أخرج من مكتبي أو من بيتي في موعد معين، أتحرك في دائرة اجتماعية معينة، إذا كانت الشركة أو البنك أو مكان العمل أو إلى آخره، زخانة، مستشفى، المحكمة، ده حسب كل واحد حسب شغله. فيتكون عند الإنسان وعي بالذات من الحياة الاجتماعية. وهي بنسميها الهوية الايدنتيتي، ودي بتبقى محور الوعي بالذات، وبنزود عليها بيضاف عليها انه مسيح. دي ما كانتش موجودة في الحياة الكنسية الا في العصر الحديث، حتى في العصر الوسيط ما كانتش موجودة. الوعي بالذات ان انا مسيحي اولا. يعني بعض الاباء الكهنة قالوا لي انت ما بتقولش عن نفسك انك ارثوذكسي ليه؟ قلت لهم لا، انا بقول انا مسيحي ارثوذكسي، لان اغناطس الانطاكي قال اسم مسيحي ده الاسم اللي خدناه من الاب بسبب ملحة الروح القدس. واثناسيوس في رد على الاريوسيين في المقالة الاولى في الفقرة الثانية والثالثة بيقول ما عندناش اسم تاني غير ان احنا مسيحيين، انما اتباع اريوس بيسموا اريوسيين، وأتباع الغنوسيين كل واحد واخد اسم الشيعة بتاعته، بتاع المرقونيين خد اسم مرقيان، بتاع فالنتيان خد اسم فالنتيان. أنا مسيحي، فأنا مسيحي أرثوذكسي، لأن مسيحي دي تكون عندي الوعي بالذات الأبدي. الوعي الأبدي بالذات غير الوعي الاجتماعي الزماني المحصور في العمل في العلاقات الإنسانية التي تنتهي حتما إن عاجلا أو آجلا. يعني ذكرت قصة للإخوة وأعيد ذكرها لأن بعضكم ما سمعهاش، قصة حقيقية يعرفوها اللي عاش مع الأنبا كرولوس. في أول اجتماع المجمع المقدس بعد رسمته بطريرك، قال الآباء الأسقفة لتراسموا بالسيمونية يرجعوا الأديور. فتصدى لي المتنيح الأنبا يؤنس مطران الجيزة، كان سكرتير المجمع وكان يعني ليس يعني سلطان كبير جدا في مع الحكومة بالذات، فلك الله الراجل ده جاي يشيلنا. فنزل الصعيد يجمع توقيعات من مطانة الصعيد لعزل البابا كيرلس. وأنا أعرف هذا الموضوع أنا واحد من الشهود عليه، فكنت حاضر قداس مع المتنيح أبونا تيموساوس السرياني في جسم رمين. واحنا مصلي قداس دخل علينا أبا كيرلس ودخله وحس كده بال، انا حسيت كده ان هو يعني شفتوش كده بالفرح وبالسلام اللي موجود فيه. وقف في الهيكل لبس واشترك في الذبيحه ويعني خلى ابونا المساوس صلى معظم القداس وصلى الحاجات اللي بيقولها البطرك وناول. بعد القداس بقول له مالك يا سيدنا؟ قال لي يعني لو قلت لك هتحل ايه؟ قلت له ما اعرفش بس الاول قول لي. قال لي لا مش هتعرف تعمل حاجه ولا الموضوع ده خص. طب يا سيدنا قول لي. طب هقول لك اما اشوف انت هتعمل ايه. وضحك الحقيقه. قال لي يا ابني اما يؤنس نزل الصعيد يجمع توقعات من مطنة الصعيد علشان خاطر يشيلوني من البطريركية. وانا جبت شوية الورق وشوية الهدوم بتاعتي وراجع اقعد في كيس مرمينة من اول، ابقى راهب من اول وجديد. وانا دخلت الرهبانة عشان ابقى بطرك ابدا، انا دخلت الرهبانة عشان خاطر الرب يسوع المسيح، فيشيلوني يشيلوني ارجع انا اصلا راهب. البطريركية دي من عند المسيح، ياخدها يخليها، ده موضوع يخصه هو. قال يا سيدنا ربنا مش يسمح. قال لي شوف احنا بنقول تاكل مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. مهم خلص القداس وكالعادة عمل تمجيد لمرمينة وكان يعني متهلل جدا وفي قلبه سلام. وانا مشيت. كلام ده كان يوم جمعة. يوم السبت يا اخوة كان فيه فرح في كنيسة الجرجس في الجيزة اللي هي الكنيسة فيها المطرانية. فلما يؤنس نزل يصلي الاكليل فجت له نوبة كحة، فطلع المطرانية يشرب دواء كحة، فمد ايده الشرب من ازازة بيسموها بوليس النجدة، معرفش موجودة ولا لا، مبيت حشري قاتل، فمات في الثلاث دقايق. كان الدكتور بديع جرجس الله يذكره بالخير كان ما لسه يعني كليل. وانتشر الخبر، ولما انتشر الخبر يوم الحد رحت لقيت انبا كيرلس في القداس بيبكي يقول لي يا ابني انا ما قلتش لمريمين موته. سيدنا اهو راح خلاص. قال لي يا ابني المحبه لا تفرح بالاسم، ان فرحت بموت عدوك يبقى انت لسه ما عرفتش الف باء محبه الله. اوعى حابه تفرح بالاسم، لا تفرح بسقوط انسان. ولذلك بصلي كده قال لي اوعى تفرح او تشمت في انسان بيكرهك وعاوز لك الشر وبعدين عرفت انه انتهى او انه جات له مصيبه كبيره خدته. اوعى تفرح. الانسان اللي سلم حياته للمسيح لا يفرح بمصائب عدوه. وسكت. وتمر الأيام يا إخوة لكي نعرف نحن إن وعيه بالذات، أرجع للنقطة الأساسية بتكلم فيها، إن أنا مش بطل ولا انا اي انا مش عاوز حاجه. وعي بذاتي موجود في الغايه التي لاجلها قد خرجت، وهي ان اكون راهب حي للمسيح. لما جيت مسافر الباشا قررت معه الدرس في كنيسة أنبا استفانوس، قال لي يا ابني مسافر وسيبني. قلت له يا سيدنا عاوز اروح ادرس. قال لي روح ربنا يكون معك، انت بتحب القرايه والدرس، ربنا يكون معك ويساعدك ويقويك في شغلك. اوعى تنسى، شوف اوعى تنسى ان الدرس والدراسة ما هياش غاية في الحياة، دي وسيلة. الهوية والوعي بالذات يا إخوة هو الخرم اللي موجود في القارب اللي بتدخل منه كل الشرور. أنا فلان الفلاني، إزاي يتقال عليا الكلام ده؟ لا لا، أنا ابن الله وصلبت مع ابن الله في المعمودية، وخدت 36 رسم في الميرون، وباكل الصليب في الأفخارستية، ها، وبحط علامة الصليب على جسمي لما باجي بصلي، وصلبت مع الرب يسوع المسيح. فيعني اللي عاوز يجدف يجدف، اللي عاوز يشتم يشتم، لأن وعي بذاتي لا يأتي من ألسنة الناس ولا من تقدير المجتمع. لأن لو أنا اتنقلت هذه دائرة التبني في يسوع المسيح إلى الدائرة الاجتماعية، ألاقي نفسي ضعت. ما تفرطش في نفسك، لأن نفسك مش ملكك. كيف عايز أقول هذا؟ نفسك ملكك وملك المسيح، جسدك ملك وملك وملك المسيح. ده اللي بيسعى للحياة الأبدية. ليه؟ غاية وجودها المسيح وبداية وجودها المسيح. أنا مولود 38، أهلا وسهلا. لا، أنا مولود في المعمودية. الميلاد الجديد حل مكان الميلاد البيولوجي. طبعا لما موت هيطلعوا شهادة وفاة إن في اليوم الفلاني جورج حبيب باوي توفى في مدينة إنديانا بأمريكا، أو توفى في القاهرة وصلوا عليه مش عارف مين. دي كلها طبعا دي كلها أمور ليس لها قيمة ولا أهمية. ليه؟ الوعي بالذات يا إخوة يفتح عليك أربع شبابيك، وكل شباك يدخل لك حرمية. الحرام الأول الصيت، والصيت هو وعي بالذات بشكل اجتماعي صرف. عندنا مجموعة قصص من أجمل ما يكون على جوحة، وكلها خاصة بالصيت. أنا على فكرة بقول يعني ياريت حد من الجماعة الشطار في الكتابة يطلع لنا كده كتيب صغير اسمها فلسفة الحياة عند جوحة. يعني هو ده الصورة أو الشريحة اللي تجمع كل أنواع الشخصيات في المجتمع العربي أو المجتمع المصري. يعني الصيد ده دخل لك كل مصيبة، لأن معاه داخل أكبر لص هو الكبرياء. الشباك الثاني ما لذ وطاب من الشهوات الجسدانية، لأن المجتمع بيعظم أشياء ويحقق أشياء. الرب يسوع المسيح عنده تعبير في إنجيل لوقا 14 يقول كده: العظيم أو المرتفع عند الناس هو رجس عند الله. يعني أنا لما أروح الكنيسة ويكتب اسم الدكتور فلان أقول لهم أخونا بلاش، مفيش دكاترة في الكنيسة. دكاترة الكنيسة أثناسيوس وكيرولوس وباسيليوس وأباء قيصرية كبادوكيا، أنا جورج حبيب وبس، كفاية علي. إيه؟ ده اللص ده يدخل معاه الشعور بالعظمة، مع الكبرياء. احنا بيتعذر الحوار عندنا ليه في الكنيسة؟ لأن عندنا آلهة معصومة من الخطأ. لا أنا غلطان، يا سلام. والصح إيه؟ ما تقوليش بس أنت غلطان، لا الصح إيه؟ والصح ده كويس، يا سلام كتر خيرك، أنا متشكر جدا. طبعا الشباك الثالث الإفراط في محبة الذات. احنا ليه اسم وحش قوي في علم النفس، زميل النرجسية. الولد اللي قاعد شاف صورته في المية لحد ما مات من الجوع، ده بقى يعني يقطع كل العلاقة اللي بينك وبين وبين الآخرين. كان أستاذ علم النفس عندنا، كنت بشتغل معاه في العيادة بتاعته، فكان حاطط على المكتب بتاعه عبارة جميلة جدا، يقول لك في الوقت اللي المصاب بالنرجسي يبتدي يخاف فيه من المرض يكون الطبيب المعالج مات. يعني تاخد سنين ويكون الطبيب مات ولسه العيان عيان. فالإفراط في محبة الذات، ما هو أبونا مات المسكين مرة بيقول لي إيه؟ يقول لي الأبوة انعدمت والبنوة تعمل بقوة في الكنيسة. قلت له صحيح. قال لي يعني كده من خبرتك سببها ايه؟ قلت له قلت سابونا عندنا الناس مصابين بالنرجسية. قال لي وطي صوتك. قلت له ايه؟ الإفراط في محبة الذات بيخلي اللي قاعد على كرسي الأسقف أو كرسي الأمس أو كرسي القسط، قلت له ده عريف عندنا في المرتل بقى هو كمان معصوم من الخطأ. ولذلك المظاهر العصمة دي ومظاهر القوة، أنا رأيي كده. طيب اسمع الرأي الآخر، فقد يكون الرأي الآخر هو أكثر وضوحا وأكثر صدقا من رأيك. ايه الضرر اللي يحصل لي ويحصل لك لو واحد صلح لك حاجة؟ ولا شيء. جربونا في المول المقاري عنده عبارة حلوة جدا، يقول انت غلطت في دي، يقول يا يعني لسه انسان. كنت اضحك، انا لسه انسان. فما كانش فيه الشعور العنيف بالذات ان انت مين اللي تعرضني. النرجسية ده اصلا مرض رهيب جدا. النقطة الاخيرة يا اخوة، ان استرداد الوعي بالذات. رسول بولس بيقول ايه؟ ان ذاتي ليست سمينة حتى اتمم كرازتي او بشارتي والخدمة التي اخذتها من رب يسوع. بمعنى اخر، ايه الهدف اللي انت عايش ليه؟ دي كلها تدخلني دائرة الحياة الابدية، لانها الشركة مع الله. اللي ليها غاية لا يقبلها العقل، المريض بالموت. ما اصل الموت ضرب العقل. أقولك في إيه؟ عد معايا. نمرة واحد، أول أعراض الموت في العقل إنك لو ضاعت منك حاجة تتجنن وتتنرفز وتبقى حزين وقلقان ومش طايق الدنيا. مرض الموت. إزاي الموضوع ده يضيع مني؟ تاني حاجة، الخوف على الجسد. خايف جدا على جسدك، ما انك انت عارف ان جسدك ده غير ابدي وانه حتما هيموت. لكن الشعور والوعي بالذات يمنع الانسان من التفكير في الموت، موت الجسد. يهتم بجسده اهتمام كبير جدا، والعقل يرفض ان يصدق ان الجسد هيموت. لو راح للدكتور والدكتور قال له ياه انا اسف جدا عندي خبر يعني مش عارف اقوله لك ازاي، انت عندك مثلا مرض فلاني وتقريبا عندك اسبوع اتنين تلاتة او شهرين تلاتة وهتموت، ياه هذه المصيبة. الخوف على الجسد، الخوف بكل انواعه مش بس من الجسد. التردد في الامور، التردد يعني تكون متردد ما بين وصية الرب يسوع وبين مسألة شخصية سببها انك خايف تفقد شيء. الخوف من فقدان اشياء هو احد اسباب التردد، ولما تبقى متردد يبقى في حقيقة الامر انت تريد ان تتذوق الحياة الابدية. سؤال جيد جدا. صاحب السؤال بيقول احنا اتكلمنا على الموت والموت كقوة سلبية، طب الايجابيات ايه؟ ايه هو الجانب الايجابي؟ او ربما صاحب السؤال يقصد طيب انا عقلي مضروب بالموت وحياتي مضروب بالموت، طب هو هعمل ايه؟ يا سيدي كان دايما ابونا مينا يقول لي صوابع ايديك كام؟ اقول له خمس، يقول لي عد. اصل خمسة دي لان هو كان عنده رقم خمسة رقم مهم جدا عنده، عشان الخمس خروم اللي تحط في القربانة، كنت اعمل قربان تحت في البيت لحم، هيجي هو يقعد معايا ويقول بعض التلاتين والالحان بتاعه، يقول لي اعمل يا ابني اعمل صبعك الخمسة، هو الخروم التلاتة واثنين خمسة. أنا عندنا خمس أمور جوهرية في حياة الكنيسة حتى كمسيحيين، علشان أنا أثبت من العقل الفكر المضروب بالموت لن أستطيع إلا عن طريق القوة الخلاقة للمحبة، ودي القوة اللي بيضعها الروح القدس فيا، إنه بيعرفني إن فيه محبة إلهية، بيعرفني إن لي قيمة أبدية عند الله، محبة خلاقة، وتخليني قادر على التعامل مع الآخرين بعزة وبكرامة، وتخليني أيضا حر. ليه؟ لأن المحبة بالطبيعة حركة عطاء، وحركة العطاء زي ما يقول إسحاق السورياني هي ترياق الموت الكامن في الطبيعة الإنسانية. أنت يوم ما بتدي حاجة لواحد تديها بحرية وبمحبة، يبقى خدت لمسة حياة أبدية من الله، خلي بالك، لأنك تعطي بسخاء وبصلاح وبجود ولا تخشى من فقدان ما تملكه، لأنك دخلت الحياة الأبدية أصبح الله. أصل الحياة الأبدية إخوة هي أن يصبح الله هو غاية الإنسان، أنا عاوز أبقى أبدي زي الله، فأتنازل عن الأمور الوقتية التي تكبلني وتستعبدني. المبدأ الثاني أو الحركة الثانية في الحياة الروحية الصحيحة هي مش بس المحبة، هي إن أنا كمان لما أجي أقيم شيء في حياتي ما أقيموش بالوعي، بوعي بذاتي، لأن الوعي بالذات في الجانب الاجتماعي إيه اللي ينفعني وإيه اللي يضرني، ده في مصر يقول لك اللي تعرف ديته اقتله، لا مفيش دية هنا ولا في قتل، الوعي بالذات من خلال المسيح، بحيث ان انا في امور كتيرة جدا المجتمع بيرحب بيها والمسيح ما بيحبهاش ويرفضها ويعتبرها من التي تقتل في الإنسان الحرية. ما هو أفظع ما في الخطية هو قتل حرية الاختيار، لكن المحبة تعيد حرية الاختيار، لأن الإنسان ما عندوش شيء يحب كليل. العطاء بالتعبير الطبي المعاصر هو فيتامين الحرية. لما بتكون عندك انيميا وبعدين بيدوا لك نقل دم وبعدين بيدوا لك مش عارف فيتامينات وبتاع، دي كلها عشان خاطر يخلي جسمك يشتغل كويس. فما فيش شيء يقوي المحبه في الانسان الا العطاء. تخاف من العطاء يبقى ما عندكش محبه، يبقى عندك حركه نفسانيه اجتماعيه جايه من الوعي بالذات ما فيهاش العطاء. ما فيهاش العطاء يبقى بيحرك الوعي بالذات بعيد عن الله، من أجل الذات، من الذات إلى الذات إلى حركة الموت. إنما من الذات للمسيح ومن المسيح إلى الذات هي حركة استرداد الإنسان لكيانه. أقول تاني، من الذات إلى المسيح. يعني أدي لك مثل واضح جدا صارخ. في فرق بين أنا أبص لك وأقول ده فلان عم فلان، ده راجل كويس جدا وانا يعني لانه زي ابويا بحبه وبحترمه، ده وعي اجتماعي. ويعرف ان هو ان انا بعامله كابن لله وكاخ ليا في الكنيسه وكعضو في جسد المسيح الحي وبتعامل معاه على اساس هذا الوعي. فبالتالي الوعي بان هذا الانسان أخ للمسيح وعضو في الكنيسة وابن الله ووارث للملكوت، ده أنا بستغرب. ده احنا عمرنا ما بنجيب سيرة ان ده وارث الملكوت زيه، ما بنجيبش السيرة أبدا. ليه؟ لأن لما بتجيب يا بتقول ده الأمور الوقتية دي أسبها من أجل الأمور الأبدية، ما انت دخلت حياة الأبدية فعلا. أصل حياة الأبدية مش فكرة، حياة الأبدية هي حياة ووعي بأن الله هو مصدر الحياة. لا، حياة الأبدية مش فكرة، حياة الأبدية حياة لا تنتهي، ضحكوا عليا وعليك. حياة الأبدية وعي بأن الإنسان حياته في الله، الله هو حياتي. ما هو الشهيد بولكاربوس قالوا لك اكحد المسيح وجدف عليه، لهم كيف أجحد من هو حياتي؟ يعني ما أقدرش أسيب المسيح، المسيح ده حياتي. النقطة الثالثة عشان خاطر تقول الكلام الإيجابي، احنا قلنا المحبة خلاقة، وقلنا العطاء يقوي المحبة، وقلنا النقطة الثالثة هي إن أنا لا أسمح للماضي أن يقرر الحاضر المستقبل، اللي احنا بنسميها باسم غريب جدا لازم ندور على اسم جديد، التوبة، الميتانويا، تغيير الفكر، تغيير الاتجاه. تغيير الاتجاه يا إخوة مش ان انا مثلا واحنا بنقول للناس اطعم، انا شفت على المواقع القبطية اطعم صيامي ورز صيامي ومش كلام كلام كله متجه للمعدة. يعني قعدت أقلب، مفيش حاجة عن القلب، مفيش حاجة عن العقل، مفيش حاجة عن الإرادة، مفيش حاجة عن الفهم. العقل ده حصل له إيه؟ كنت بقول للأخ بلاش اسمك، واحد بتكلم معاه بقول له أفظع ما ضربت به الثقافة المصرية هو الكسل العقلي. أنا كده كسل وخمول عقلي، مدام كل شيء كويس وما حصلتش مصيبة يبقى مفيش داعي نفكر. ليه كده؟ فهنا انا لازم يكون عندي وعي بان ما خليش الماضي يتحكم في الحاضر وفي المستقبل. انا كنت كذا وكنت كذا يا سيد كنت خلاص خلصنا خلاص. اللي احنا بنسميها التوبه او التجديد او الاستناره، شوف الاسم اللي يعجبك. احنا لما بنقول للاخوه والاخوات ان الغفران ليه خمس معاني في العهد الجديد وفي الليتورجية، ثلاث معاني ما بنجيبش سيرتهم: الاستناره والشفاء والتجديد. جيب سيرتهم، اقول لك بنفس المستنيره راجل غير مخزي ايمان بلا رياء، ده غفران. جيب سيرتهم خالص. ليه دخلنا الغفران بالمعنى القانوني ان عقوبه الموت تشال؟ يا عقوبه الموت تشالت يوم الجمعه الكبيره خلاص. وكلامي مش عاجبك اقرا تجسد الكلمه اساسا، اقرا كله على الاقل يا سيدي من فصل واحد لفصل 27 فصل كتير عليه. النقطه الثالثه في الجانب الايجابي، ان احنا لما بنكون عايشين محاصرين في الماضي ومش عاوز الماضي يمسك في الحاضر، وعاوز ارجع للنقطه الاولى بتاعت المحبه خلاقه، لازم ابتدي من الداخل الى الخارج. ليه؟ لان الرب يسوع بيقول ايه؟ الماء الذي انا اعطيه، الماء الذي انا اعطيه ينبع الى حياه ابديه. فما انتش محتاج لحاجه من بره. في ارميه 31 يقول لك ايه؟ ولا يعرف ولا يقول الانسان لاخر اعرف الرب. ليه؟ لان انا اكون ساكن فيه ومكتب ناموسي ناموسي على قلوبهم. الله، ايه اللي حصل يا سيدي؟ احنا استاذ سلامه اسامه محارف روزا يوسف جمع الفتاوي اللي طلعت في من الامبرويس، وقال دي ادي فتاوي الشيخ متولي الشعراوي 10 مرات. هو طبعا مسؤول عن الرقم، انا ما حسبتش. هو بيقول الكلام ده في مقاله عن فتاوي الامبشنودي. طب ايه الفتاوي دي؟ الفتاوي معناها ان الحياة الداخلية صفر، والاعتماد مطلق على الخارج. الخارج ده العظة، الترتيلة، شريط الكاسيت، التلفزيون، اللابتوب، مش عارف ايه. طب انت من جوه فيك ايه؟ هو ده الموت. الموت ان لا يكون لك حياة فيك، ان لم تأكلوا جسد الإنسان وتشربوا دمه ليس لكم حياة فيكم. الموت فروح كل الجسد والدم عشان يبقى في حياه في قلبك من جوه. طبعا لان احنا الحياه التي فيا والتي فيك هي عطيه من الله، تقوى بالمحبه وتنشط بالحريه وتنال التجديد والاستناره والشفاء والحريه. دي كلها القوى الروحيه اللي بيديها روح القدس الانسان يوميا. يعني كويس يا اخوه ان انا وانت في خلال 40 سنه يتقال روح القدس ما يسكنش فينا وبناخد مواهب بس. مصيبه ايه دي يا رب؟ دي ايه المصيبه دي؟ وانك في الافخارستيه بتاخد جسد المسيح بس تخش اللاهوت؟ مصيبه ايه يا رب دي؟ ده كلام يتقال؟ ده موت. ده ناس عايزه تموتني وتموتك. هم اصلا موتى، هم مش عاوز الله، عاوز حاجه تنجب المحسوسه يمسكها تحت سلطانه، لم ان حياته تنفتح على الله ولا يخاف من التجديد. لان التجديد ساعات يكون فيه الم، ساعات يكون فيه صراع، وانا ما اخافش من التجديد. انا حصلت لي حادثه السنه اللي فاتت، فروحت بتاع العلاج الطبيعي، فبقى يكسر في عظمي ورجليا موجع جدا، لكن كنت عارف ده الخير. بعد كده عرفت امشي كويس، جت عليا ايام ما كنتش اعرف امشي، ما كنتش حتى امشي بعصايه. ليه؟ لان حصل رقده في السرير 3 اسابيع خلت سموها اطروفي، تيبس في عضلات الجسم. الدكتور انت عاوز؟ قال لي كل يوم بتناموا في السرير عاوز له اسبوع حركه علشان جسمك يرجع الوضع الطبيعي بتاعه. انت صار بقى الحاجة الداخلية في الانسان من جوه مفاش الله، في فيها مواهب، ما فيهاش الجسد والدم ان الله عمل نقول الهنا، ما فيهاش ما فيهاش ما فيهاش، امال فيها ايه؟ بيحصل لك اتروفي تيبس وتموت انت من جوه، وتنتهي في النهايه الى فين؟ الى لا شيء، الى الفراغ. اخيرا في الخمس صوابع، يعني زي خمس خروم القربان، انا الخمس صوابع دول بتاع ابونا مينا دول، يعني عندي دول شيء انا ما مش مستغنى عنه. النقطة الخامسة يا اخوة، ان انا في الجانب الايجابي مش بقفل على الماضي يعني بنسى، لا، ده انا بستخرج من الماضي عبرة للحياة الجديدة. طب انت وقعت من على السلم، يبقى المرة الجاية تعرف تطلع السلم ازاي. كل خطية تحمل فيها درس، ودرس نافع جدا، وكل واحد دور على الدرس اللي ينفعه. واذا ما فيش درس يبقى سيب الموضوع ما فكرش فيه. تعلمت ايه من لما كذبت، او لما سرقت، او لما زنيت، او لما حلفت، او لما كذبت؟ تعلمت ايه عن نفسك؟ ايه اللي تعلمته؟ فالشاطر يقوم ينفض نفسه ويعرف هو توسخ فين بالظبط، يصلح نفسه ويغسل نفسه، ويقول للمسيح يسوع تعال اغسلني كلي لأنا محتاجه. المسيح لأنا أكون معكم يا إخوة، احفظكم وفيكم من تقرب هذه الحياة. انا مضطر اسافر بكره، عندي امتحانات اخر السنه، فصلوا لي فيوم الحد، ما انا ما اقدرش اجي لان انا بره الولايه خالص وعندي شغل متلتل. لكن يوم الجمعه اللي جاي عليكم خير، ربنا يدينا العمر نتقابل معاكم. انا بفرح بيكم لان انتوا وانا في شركه ابديه. هشوفكم في الفردوس وهسبقكم حكم الطبيعة، لأني أنا يعني أكبركم سنا، فلما تيجي عندي في الملكوت هتلاقيني مستنيك مع الملاك الحارس بتاعك، مع الرب يسوع في انتظارك، عامل لك حفلة كبيرة قوي. دي قالها لي أبويا الروحي، قال لي يا ابني ما تخافش، لما تيجي عندي هعمل لك حفلة فوق، هجيب لك كل القديسين أنت بتحبهم. فهنتقابل يوم الجمعة الجاي، وعليكم خير، وصلوا لي عشان عندي سفر بكرة تقريبا 4 ساعات ونص، وأنا من ساعة حصة السيارة العربية السنة اللي فاتت دي لحب السفر، وحب حتى ركوب العربيات.